ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا، وارضى عنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسكم في سلسلة الآداب الضائعة، وآخر ما تكلمنا عنه هو الأدب مع الصحابة، وكان عنوان اللقاء تذكير الأحباب بفضل الآل والأصحاب. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا وآله وأزواجه وأصحابه، وارضى عنهم يا رب العالمين. وفي هذه الدقائق المباركة حديثنا كله عن آداب اللقاء والمصافحة. عنوان الحلقة آداب اللقاء والمصافحة. أحبتي في الله، تعلمون أن الإسلام العظيم ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة في حياتنا إلا وفصل فيها تفصيلا، وذلك لأن ديننا دين شامل تام كامل. قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على أن ديننا فصل في كل شيء تفصيلا. ومن هذه الأمور التي فصل فيها الإسلام الآداب، علمنا ديننا كيف نأكل، بأي يد نأكل، على كم مرة نشرب، ماذا نقول قبل أن نأكل، ماذا نقول بعد أن نأكل. علمنا إسلامنا كيف ندخل الخلاء، بأي قدم ندخل الخلاء، بأي يد نزيل الأذى. علمنا ديننا كيف ننام، على أي جنب ننام، ماذا نفعل في فراشنا قبل أن ننام، ماذا نقول قبيل النوم، ماذا نقول عند القيام من النوم. علمنا ديننا كل شيء. ومن هذه الآداب التي فصل فيها الإسلام، فصل في آداب اللقاء وآداب المصافحة. والذي يعمل بهذه الآداب ويلتزمها عند اللقاء وعند المصافحة يشيع في نفوس الناس الحب والمودة والترحاب وانشراح الصدر له. فاللهم ضع لنا القبول في الأرض، واجعلنا من الذين يألفون ويؤلفون، واجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. ما هي آداب اللقاء وما هي آداب المصافحة؟ الأدب الأول من آداب اللقاء والمصافحة إلقاء السلام. يا مسلم، إذا دخلت على قوم من المسلمين فبادر بتحية الإسلام. إلقاء السلام سنة، ورده فرض كفاية، وتحية الإسلام السلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم إذا حل في مكان حل معه الأمن، حلت معه البهجة، حل معه البر والخير. فإذا لقيت مسلما كبيرا أو صغيرا بادر بإلقاء تحية الإسلام. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا لقيته فسلم عليه. من حق المسلم على المسلم إذا لقي أحدهم الآخر، إذا دخل أحدهم على الآخر أن يبادر بإلقاء السلام. مع الأسف استبدل المسلمون في هذا الزمان بتحية الإسلام التي هي تحية الملائكة وتحية أهل الجنة وتحية رب العالمين لأهل الجنة، استبدل المسلمون في هذا الزمان بتحية الإسلام تحايا الجاهلية، فصاروا يقولون صباح الخير، مساء الخير، بونسوار، بونجور، سعيدة، اقعدوا بالعافية، هاي، جاي. يا عبد الله بقى تترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ما فيها من ثواب عظيم وأجر عميم، وعلى ما في معانيها من كلمات كلها خير. السلام عليكم كأنك تقول لمن تسلم علي: لن يصيبك مني أذى، أنت آمن من بوائقي، أنت سالم من شروري. ثم تدعو له بالرحمة والبركة. تركت هذا وصرت تقول good morning، good afternoon، good enough، bonjour، bonsoir، سعيدة، صباح الخير، نهاركم سعيد، مساء الخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف كم حسنة تأخذ كلما حييت المسلمين بتحية الإسلام كاملة؟ اسمع حتى تعرف كم فرطت وكم ضيعت. روى الترمذي وأحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: السلام عليكم. فرد النبي عليه السلام: السلام. وقال: اجلس. عشر، السلام عليكم فقط بعشر حسنات. ثم جاء ثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه السلام: السلام. وقال: اجلس. عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليه السلام: السلام. وقال: اجلس. ثلاثون. يعني كلما حييت مسلما وقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب الملك لك 30 حسنة. طب بنجور تجيب كم حسنة؟ طب سعيدة، نهاركم سعيد، كما يفعل بعض المذيعين يطلع لك نهاركم سعيد. يا أخي كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى الأدب الأول من آداب الإسلام عند اللقاء والمصافحة المبادرة بإلقاء تحية الإسلام. حي من تعرف ومن لا تعرف. بعض العوام يقولون الجماعة أصحاب الدؤون ما بيسلموش غير على أصحاب الدؤون اللي زيهم. غلط. أنا عايزك يا صاحب اللحية تلقي السلام على كل المسلمين، على من تعرف وعلى من لا تعرف. تخيل لو أنك خرجت من بيتك لصلاة في المسجد فمررت على 20 مسلم فحييتهم بتحية الإسلام 20 مرة، خدت كم حسنة؟ اضرب 20 في 3، يعني خدت 600 حسنة. كلما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه 30 حسنة. الأدب الثاني من آداب الإسلام عند اللقاء الابتسامة عند اللقاء. أرجوك لما تدخل على إخوانك وتحيي بتحية الإسلام ارسم على شفتيك بسمة، مش ناقصاك هي. تدخل عين كشر وعبوس، كل واحد في اللي مكفيه. تبسم. من أدب الإسلام أن تتبسم في وجوه المسلمين عند اللقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وروى مسلم في كتاب البر والصلة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا من المعروف. هذا يكتب في الحسنات، أن ترسم ابتسامة عندما تلقى مسلما، عندما تصافح رجلا تحيي بتحية الإسلام وابتسم في وجهه. العرب بل العرب والعجم لا يحبون الإنسان الكئيب العبوس الكشري، حتى بعضهم يقول وشك يقطع الخميرة من البيت. طبعا هذا الكلام غير شرعي، لكن الناس تقول كده عن الكشري، الإنسان العبوس، إنما الإنسان البسام الناس تتفائل به. يقول لك ده أنا النهاردة قابلت راجل كبير ما شاء الله وشه بيضحك، وشه بيضحك. والعرب قديما كانوا يسمون بسام وضحاك وضحوك وبشر، كل الأسماء دي تطلق على إنسان غير عابس غير كئيب مش كشري. فمن أدب الإسلام على أي حال عند اللقاء أن تبتسم في وجوه إخوانك، بل هذا من سنة النبي العدنان، ما لقي مسلما إلا وابتسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من آداب اللقاء بعد تحية الإسلام ورسم البسمة على الشفتين استحباب المصافحة، استحباب المصافحة، والمصافحة سنة، سنة عند التلاقي، وفيها توكيد للسلام، وأول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، أول البشر اللي اخترعوا المصافحة أهل اليمن. من الذي قال هذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما جاء أهل اليمن، قد أقبل عليكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، وهم أول من جاء بالمصافحة. ألين الناس أفئدة أهل اليمن، أرق الناس قلوبا أهل اليمن، أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. هذه كلمات مدح بها النبي الكريم بالحق أهل اليمن، فاللهم ارضى عن أهل الشام واليمن ومصر والحجاز وسائر المسلمين في سائر الأمصار والأقطار يا رب العالمين. روى البخاري في الأدب والحديث صحيح الإسناد كما قال الإمام الألباني، لكنه موقوف على البراء بن عازب، قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك، السلام عليكم ورحمة الله، من تمامها أن تصافح أخاك، من تمام التحية أن تجعل يمينك في يمينه وتصافحه. وهنا سؤال: ما حكم اعتياد بعض الناس المصافحة في أدبار الصلوات المكتوبات؟ تخش الجامع تصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء أي صلاة، أول ما تخلص الصلاة تلاقي اللي جنبك على طول، أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي اللي جنبك على طول يمد لك إيديه ويقول لك حرما، أو السلام عليكم. ما حكم اعتياد الناس السلام عقب الصلوات المكتوبات؟ قال فضل الله الجيلاني الإمام الكبير، قال ابن عابدين الإمام الكبير: إن المواظبة على ذلك بعد الصلوات الخمس خاصة قد تؤدي بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها. بعض الجهلة فاكرينها سنة طلوا حرما، أو تسلم بعد السلام الإمام مباشرة. ابن عابدين يحذر من هذا ويقول: وهذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه الكرام. وعند الشافعية قالوا إن اعتياد المصافحة عقب الصلوات مباشرة بدعة، الشافعية قالوا هذا. وفي الملتقط قال صاحبه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، بل هذا من فعل الروافض يعني الشيعة، هذا رأي صاحب الملتقط. وفي المدخل قال صاحبه إنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع عندما يلقى المسلم المسلمة لا عقب الصلوات المكتوبات، فضعوها حيث وضعها الشرع. اللجنة الدائمة للإفتاء في أحد فتاويها قالت إن لم يكن صافح صاحبه قبل الصلاة فله أن يصافحه بعد الصلاة، بشرط أن يمهله حتى يقول الأذكار سواء كان عن يمينه أو كان عن يساره. النهاردة تلاقي الواحد بمجرد ما تسلم من الصلاة يقولك حرما، حتى أن بعض الطيبين يقول كنت في مكة المكرمة أصلي في صحن الكعبة والكعبة أمامي، فلما سلم الإمام وسلمنا قال لي أحدهم حرما، قلت له هو في بعد كده حرما؟ حرما إيه يا رجل، ما أنت في الحرم والكعبة قدامك. يا سيد الفاضل بعد السلام من الصلاة قل الأذكار. مش أخوك داخل معاك الجامع؟ مش انت سلمت عليه قبل الصلاة؟ بتسلم بعد الصلاة ليه؟ لو ما شفتوش غير بعد الصلاة اعطيه فرصة للأذكار وبعدها سلم. انما اعتياد المصافحة هكذا بعد المكتوبات لهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. واعلموا يا عباد الله ان للمصافحة اجر عظيم. المصافحة دي في عليها ثواب، لها أجر، ده لها أجر عظيم قوي. اسمع، روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما من قبل أن يتفرقا. الله الله، من أسباب المغفرة، من أسباب تكفير السيئات أن تصافح المسلمين. وروى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الله، ده انت ايديك في ايديه كده وبتصفحه وبتهز ايديه كده والذنوب تتساقط كما يتساقط ورق الشجر يعني في فصل الخريف. وهنا سؤال في قمة الأهمية، وما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ من هي المرأة الأجنبية؟ أي واحدة ينفع تتجوزها، أي واحدة مش محرمة عليك تحريم أبدي. يعني مرات جارك محرمة عليك تحريم مؤقت، لو مات عنها أو طلقها حلت لك، يبقى هذه لا يجوز أن تصافحها. مرات أخوك نفس القضية، امرأة الأخ، امرأة العم، امرأة الخال، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، أي واحدة مش محرمة عليك تحريم أبدي لا يحل لك أن تمسها إلا لضرورة، لا يحل لك أن تصافحها، حرام. ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ الجواب حرام. حرام إزاي؟ ده احنا بنشوف مشايخ الواحد عمته قد قبة الجامع وبيحط يديه في ايد المذيعة، صاحب العمة ده فعله ده حرام؟ طبعا حرام قولا واحدا. ما الدليل؟ اسمعوا، لأن في عندنا ناس بقت تتاجر بالدين، وتسارع في هوى الناس على حساب دين رب العالمين. وربنا علمنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق لا ينحني ولا ينثني لإرضاء أهواء الناس. اعرضوا الحق بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عندنا ناس مع الأسف داء من أدواء الأمة، ميعوا الدين وفرطوا كثيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الدليل بقى يا سيدي على حرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ اسمع، روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث مبايعة المهاجرات الطويل لرسول الله، قالت: لا والله لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. النبي لما كان يبايع الرجل يحط ايديه في ايده، تأتي المرأة تسلم ما يحطش ايده في ايديها ابدا، يبايعها بالكلام ويقول: انما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وروى الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن اميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: لما بايع النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: هلم نبايعك يا رسول الله، مد ايديك نحط ايدينا في ايديك كده، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: اني لا اصافح النساء. يا اصحاب العمائم، يا من لم يكن لكم في النبي قدوة، قال: اني لا اصافح النساء، انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. قال الإمام ابن عبد البر: وهذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها ولا يصافحها. بزعل قوي لما لا واحد بدأن مقامه كبير أو صغير وحاطط إيده في إيد المذيعة عشان يتقال عنه سهل معتدل لرج. سماحة الإسلام، ترتكب الحرام، تميع الدين، تسير في هوى الناس. تب إلى الله واتق الله، استحي من ربك، استحي من نبيك. بعضهم يفلسف الباطل ويقول: هذا خاص بالنبي أما نحن فلا. أقول لك بقى، صاحب أطهر قلب كان لا يصافح النساء، وانت اللي قلبك كله مرض، قلبك أنقى وأطهر من النبي. طب اسمع هذا الحديث، روى الطبراني بسند جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، نرشق مسلة المنجد في دماغك، ده أسهل أهون، لأن يطعن، ده كلام النبي، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مصيبة كبيرة. يعتقد بعض الناس أنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحائل. ساعات بقى راجل ورع يحط منديل على ايديه ويسلم، يلف ايده في الجلابية ويسلم. ما حكم هذا الفعل؟ هذا أيضا حرام، وهذا اعتقاد خاطئ وتحايل مقيت على الشرع وجهل رهيب. طب ليه ما تسلمش على المرأة الأجنبية؟ هي جربانة؟ هي مخلوق درجة تانية؟ هي مواطن درجة عشر؟ هي ستنا وتجراسنا المرأة. المرأة ستي وتجراسي، أمي وبنتي ومراتي وخالتي وعمتي. بس الإسلام بيحفظ المرأة من النظرة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظها من اللمسة. يحفظها لمين؟ لزوجها. الإسلام يعتبرها كنز يحفظ حتى يأتي صاحبه وصاحبه زوجها. أسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين من كل خبث ومكر. فاصل ونواصل. السلام عليكم.
تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن آداب اللقاء والمصافحة، آخر ما تكلمنا فيه حرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وذكرنا الأدلة مما رواه الإمام البخاري وإما رواه الطبراني وإما قاله أهل العلم كابن عابدين وابن حجر وغيرهما كثير كثير. أقول يا ليت الأمر وقف عند مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية وفقط، بل إن الأمر فاق ذلك بكثير. فأصحاب الطبقات العليا في المجتمع ممن تفسخت أخلاقهم إذا التقى الرجل بالمرأة الغريبة قبلها في قديها. شفت عزا واحد ممثل على الإنترنت، عزا أم واحد ممثل، وكلما أقبلت عليه ممثلة في العزا تقبله من صدغي، ما شاء الله ما شاء الله. فتحية بعض الناس عندنا بين الرجل والمرأة الأجنبية لم يقتصر على المصافحة وهي حرام، بل تعداها إلى التقبيل. حتى في المستويات الدنيا في مجتمعنا في الريف في القرى، تلاقي واحد كان في الكويت ونجي نزل البلد، تيجي بنت عمته تاخده بالحضن وتقبله، تيجي بنت خالته تاخده بالحضن وتقبله، يقول لك ده بنت خالتي متربين سوا، ده احنا زي الاخوات يا ابني. يا عم الحاج ده حرام، يا بركة ده حرام، اتق الله. كذلك حاول البعض أن يسوق روايات فيها أن النبي بايع النساء من فوق ثوبه، لكن كلها أحاديث مراسيل والمرسل من الضعيف لا يقوى على مواجهة الأحاديث الصريحة الصحيحة، قاله الألباني في السلسلة الصحيحة. أي حديث يا ابني تسمعه النبي لف على أديه ملابس أو ثوب أو قماش وسلم على النساء في البيعة كلها أحاديث ضعيفة لا يصح منها أي حديث، حتى لا يدلس عليك مدلس، ونحن في زمان التدليس والجرأة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع من آداب اللقاء استحباب عدم نزع اليد عند المصافحة حتى يكون الآخر هو البادئ بذلك. يعني دخلت عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدين حطيت إيدي في إيديك وأصافحك، يستحب ألا أنزع يدي حتى تنزع أنت، لما رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني بمجموع طرقه عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع. طيب يا سيدي وماذا لو أطال الرجلان؟ أنا حطيت إيدي في إيدي السلام عليكم ورحمة الله وإيدي في إيديك هو، والنبي ما كانش بينزع الأول، هسيب أنا إيدي في إيديك بقى وإنت هسيب إيديك في إيدي، وقفنا على كده كام؟ وبعدين وماذا لو أطال الرجلان؟ قال ابن تيمية: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر سينزع أولا تأخر هو. وقال عبد القادر الجيلاني: بل المبتدئ هو الذي ينزع أولا. جميل. الأدب الخامس من آداب اللقاء والمصافحة القيام تحية للقادم. والقيام للناس على ثلاثة أنواع، خد بالك الكلام ده مهم جدا، لأن بعض طلبة العلم خلطوا النوع الأول بالثاني بالثالث فحرموا أو أحلوا، والموضوع له ضوابط. قيام الناس للناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول قيام على رأس الرجل وهو منهي عنه، وهذا من فعل الجبابرة والطغاة. النوع الثاني قيام الناس للناس عند قدوم أحدهم، وهذا لا بأس به فيش مانع. النوع الثالث قيامك عند رؤية فلان، وهذا المتنازع فيه. يبقى لما تقوم واحد قاعد وسعادتك واقف وراه كده على رأسه، النبي نهى عن ذلك، فين الدليل؟ روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما يعني وهو قاعد، فأشار إلينا يعني أن اقعدوا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال، ده المهم دلوقتي، ده اللي أنا عايزه، ده الدليل. فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن قاعدا فصلوا قعودا. هذه الأخيرة فيها كلام بين أهل العلم، وفي أخذ ورد وأحاديث أخرى، لكن اللي أنا عايز أستدل به هنا أنه لما كان قاعدا وقاموا هم نهى عن ذلك، وقال هذا فعل ملوك الفرس والروم الجبابرة، يجلسون والناس يقومون كالعبيد على رؤوسهم، فنهى عن ذلك. هذا القيام منهي عنه إلا لضرورة، زي إيه؟ كأن يخاف أن يتعدى على فلان، فلا بأس أن تقوم عليه. واحد شيخ قاعد، ولا واحد رئيس، ولا وزير، وفي ناس عايزة تغتاله، أو في خطر، ماشي نقف، هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة، وكذلك يجوز أن تقوم عليه لإكرامه أمام عدوه، كما فعل المغيرة بن شعبة عندما قام وسيفه في يده على عند رأس رسول الله، والنبي قاعد، عندما جاء المفاوض المشرك قبيل صلح الحديبية. ليه المغيرة عامل كده؟ وللنبي لم ينهاه زجرا لعدوه، هو عايز المغيرة يبين كرامة النبي على المسلمين، فلم ينهى النبي عن ذلك. في الحالتين دول قاله ابن عثيمين، كلام ده مش كلامي، قاله ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين. وأما القيام للقادم، أنا قاعد واحد داخل علي أمله، هذا لا بأس به. ما الدليل؟ روى مالك في الموطأ في قصة إسلام عكرمة قال: فأسلم عكرمة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب إليه فرحا وبايعه. نبي نهض وثب لما جاءه عكرمة، فلا بأس. وفي قصة توبة كعب بن مالك يقول كعب: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، فصافحني وهنأني، ولم ينكر عليه أحد، لأن ده جائز. ولما جاء سعد بن معاذ محمول على حمار بعدما أصيب ليقضي بين بني قريظة اليهود وبين النبي والصحابة، لما رأى النبي سعد قال للأنصار: قوموا لسيدكم. ده بيأمر: قوموا لسيدكم. ولما عاد جعفر بن أبي طالب من الحبشة في يوم فتح خيبر، قام له النبي وعانقه وقال: أيها الناس، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. الله على كرامة جعفر عند النبي. النبي سوى فرحته بعودة جعفر بفتح خيبر: أيها الناس، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. اللهم ارضى عن جعفر وعن آل البيت والصحب يا رب العالمين. وأما القيام عند الرؤية فهذا المتنازع فيه. روى أبو داود في سننه وقال الألباني صحيح عن أبي مجلز قال: أن معاوية رضي الله عنه خرج فمر على عبد الله بن عامر وعلى عبد الله بن الزبير وهم قعود، فقام ابن عامر لأمير المؤمنين معاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، وكان أرزنهما، فضل قاعد كده ما أمشي، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث انقسم العلماء في فهمه على ثلاثة أقسام. الأول قال هذا دليل على كراهية القيام على العظماء كما يفعل الأعاجم عند الملوك، وده منهي عنه بالحديث ده وبغيره. الفريق الثاني قال هذا الحديث دليل على كراهية القيام للقادم. القول الثالث وبه أقول وده الراجح، قالوا إذا كان القيام لفلان عند رؤيته على وجه التعظيم له فمكروه، أما إذا كان على وجه الإكرام فلا يكره. قاله كلام ده أبو حامد الغزالي، وقاله ابن حجر عليهم رحمة الله. الشيخ فلان دخل علي وأنا قاعد، راجل كبير لسنه لعلمه، أنا بقوم له إكراما له، أنا عارف مش متكبر ما بعظمهوش، أنا راجل مسن دخل علي قمت له إكراما له مش تعظيما، لا بس. سؤال، هل كان من عادة الصحابة كلما رأوا رسول الله قاموا له؟ لا لا. قال أنس بن مالك والحديث أخرجه البخاري في الأدب وصححه الألباني لم يكن شخص أحب إليهم يعني إلى الصحابة من رسول الله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى أنا عارف أنك بتقوم لي إكراما لي، أنا هو لك أقعد ما تقومش، اجلس اجلس اجلس. النبي كان يعمل كده صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما قام الصحابة للعائد من السفر، للقادم من مغيبه بقاله فترة ما شفوهوش، كما قام النبي لعكرمة وكما قال للأنصار قوموا لسيدكم لما رأوا سعد بن معاذ. سؤال، طب يا عم الشيخ ماذا لو كان من عادة الناس أن ترك القيام للناس عند قدومهم إهانة؟ الراجل ده لو أنا ما قمتلوش هيعتبرني هزأته، بهينه، بحتقره، أعمل إيه؟ أقول إن كان جاهلا للسنة فالأصلح أن تقوم له لإزالة سوء الظن والبغضاء، أما إن كان عالما بالسنة فلا إشكال أصلا. قال ابن حجر وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالإهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أشار العز ابن عبد السلام أيضا. الأدب السادس، من آداب اللقاء والمصافحة ترك الانحناء أو السجود عند التحية. في ناس كده يجي يسلم عليك كأنه يعني بيوقرك، والله يا عم الشيخ ربنا يخليك لنا، يا عم الشيخ جزاك الله خيرا، ربنا يخليك لنا يا باشا، متوطي ليه؟ منحني ليه؟ لا تنحني إلا لربك. بعض الألعاب الكاراتيه والجودو والملاكمة والكلام ده تحية اللعيب قبل المباراة انه يركع يعملوا كده، ما عندناش ركوع غير لربنا يا مسلمين، هو ياباني هو بقى مجوسي هو بوذي ما لناش دعوة بيه، تحيتنا ليس فيها انحناء، انت عزيز. روى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقة أينحني له؟ قال رسول الله لا. قال فيلتزمه ويقبله، كل ما تقابلني تقبلني؟ قال رسول الله لا. قال فيصافحه؟ قال نعم إن شاء. قال ابن تيمية وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه، والسجود عند التحية ألعن. تقول الله هو في حد بيسجد لحد؟ ادخل على النت تجد قساوسة يسجدون للقسيس الأكبر، اكتب على النت كده سجود القساوسة للبابا هتشوف. هذا عندنا لا يحل، لا يجوز عندنا. روى الإمام أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله. سيدنا معاذ راح الشام شاف النصارى بيسجدوا للقساوسة، راح أول ما شاف النبي في المدينة سجد له، فقال رسول الله ما هذا يا معاذ؟ اللي انت عملته ده ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم ولبطارقتهم، فقلت في نفسي أنت أولى بذلك منهم يا رسول الله. فقال رسول الله: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنع. طيب بسرعة، وهل يقبل الرجل يد الرجل عند اللقاء؟ قابلت عمي أسلم على بوس إيديه، أقبل إيد والدي، أقبل إيد الشيخ فلان أستاذي، الكلام ده يجوز؟ قد مر بنا حديث معاذ إن الرجل لما يلتقي بالرجل لا يقبله، يعني في صدغي لا تقبله. طب تقبيل اليد، تقبيل اليد جائز إذا كان على سبيل التدين. قال الإمام المروزي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأما إن كان على طريق الدنيا فلا، زي بعض الإعلاميين اللي كانوا إيه بيبوسوا الإيدين، إذن الوزراء وجزم الوزراء. أحمد قال لك لا، إن كنت بتقبل إيد عمك إكراما لأنه أبوك هذا على سبيل التدين، تقبل إيد أمك برا، تقبل إيد شيخك اللي علمك الدين، سيدنا أبو عبيدة قبل إيد عمر، وابن عباس قبل إيد زيد بن ثابت، أما إن كنت ترجو بهذا مداهنة ونفاق ودنيا فلا. قال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين ومن بني هاشم ومن قريش ومن الأنصار يقبلون، يعني أباه، بعضهم يقبل يده إيد النبي إيد أحمد بن حنبل، بعضهم يقبل يده وبعضهم يقبل رأسه، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. يقبل الرجل الرجل عند اللقاء؟ لا، لم يكن هذا من فعل السلف. طب والمعانقة؟ لا بأس بها إذا كان عايد من سفر بقاله فترة طويلة ما شفتهوش، إنما أنت شايفني النهاردة ومبارح والعصر والظهر والمغرب كل ما تقابلني تعانقني وهات يا قبل، والله لم يكن هذا من فعل الصحابة ولا من هدي السلف الصالح، إنما لو جاي من بعيد من سفر ممكن تعانقه. روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عند رجل من أصحاب رسول الله قال: فابتعت بعيرا، اشترى جمل، فشددت إليه رحلي شهرا، سافر لمدة شهر عشان يتعلم حديث واحد يا مسلمين، قال: حتى قدمت الشام فإذا بعبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، الحديث طويل، قال: فخرج فعانقني، لأنه جاي من سفر، فخرج فعانقني. طيب أخيرا ونسمع الأسئلة إن شاء الله، الأدب السابع من آداب اللقاء والمصافحة، السؤال عن حاله والدعاء له. أنت شايفني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترسم ابتسامة على الوجه، تصافحني، لا تنحني، ما فيش التزام ولا معانقة، إلا كنت جاي من سفر أو بقالك فترة ما شفتنيش، وبعده إزايك، كيف حالك، عامل إيه، أخبارك إيه، إزاي الصحة، إزاي الحال، حالك إيه مع ربنا، جماعة في كويت شلونش، جماعة الكويت يقولك شلونش، عامل إيه. هذا أيضا من أدب الإسلام عند اللقاء والمصافحة. ناخد أول اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أولا تقبل الله منك وأسعد دنياك وأخراك
يا رب،
ونورها بأداب الإسلام الضائعة. وعندي سؤالين في نفس الموضوع يا شيخ مصعب.
هاتي.
يلا بسم الله. يقول جل في علاه: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. للمسلم معروف الأمر، هل لغير المسلم إذا حيانا بتحية أن نردها طالما خالية من أي مخالفات شرعية؟
ماشي.
وهل حييتم مبني للمجهول؟ وهل لو ألقيت السلام على من لا أعرف وهم من أهل الكتاب وأنا لا أعرف. وهل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على من لا تعرف من الرجال؟ السؤال الثاني.
ده كل سؤال واحد؟
هذا سؤال واحد.
انت اسئلتك كلها بركه.
الله يكرمك. بص يا شيخ مصعب، تبسمك في وجه اخيك صدقه والكلمه الطيبه صدقه.
نعم.
طبعا لما تكون في وقتها ومكانها المناسب تاتي بالخير الوفير على ارض الواقع. هل يجوز ان تكون لغير المسلمين حيال القيام بعمل دنيوي خير من باب اعطاء كل ذي حق حقه ولو بالكلمه الطيبه؟ فالاسلام عدل كله، رحمه كله، ادب كله. هل يجوز؟ وهل المصافحه، لغير المسلمين اذا بداوا هم بها جائزه؟ وجزاكم الله خيرا.
الله يرضى عليك يا أمو. يا ستي، إذا حياني نصراني بتحية الإسلام فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هقول له وعليكم السلام. تقول إزاي ده النبي لما قال له اليهود السلام عليكم قال وعليكم؟ اليهود قالوا السام، بيشتموه، بيدعوا عليه الهلكة. إنما لو قالوا السلام لقال وعليكم، وعليكم السلام يعني. فأي واحد غير مسلم لو قال لي السلام عليكم قل له وعليكم السلام. جميل. التبسم، هل يجوز أتبسم في وجوه غير المسلمين؟ ينفع أتبسم في وجه غير المسلم تألفا له. والله تعالى قال وقولوا للناس حسنا. واحد نصراني قبله ينفع أبتسم في وجهه؟ ينفع، ما في مانع. طيب، هل يجوز أن أصافح غير المسلم؟ يجوز، أحط إيدي في إيد غير المسلم أصافحه، ما في دليل يمنع، بل يجوز ما هو أبعد من ذلك. إن كان جاري ينفع أكل من طعامه الذي أحله شرعي وأهدي له من طعامي، أكل من طعامه وأهدي من طعامه، أهديه وأقبل هديته، وأنا لي محاضرة كاملة اسمها حقوق غير المسلمين في الإسلام أو الإسلام والآخر، وإحنا تعبنا من تكرار هذا الكلام. سؤال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟
الحمد لله،
بارك الله في عمرك يا رب.
يا رب
الله يديك الصحه ويبارك فيك.
آمين.
والله سؤالين صغيرين كده بعد اذنك.
فضل.
والله كنت يعني عايز اقول لحضرتك، يعني انا يعني جزء كتير بيبقى مثلا بيبقى داخل من بره ما بيقولش سلام عليكم، دي كتير وكلمنا فيها كتير وربنا يهديه يا رب وتدعي.
امين.
فانا ما بيقولش، بس انا اقول له سلام ورحمه الله وبركاته، هو ما قالش. فكده يعني يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ الحاجه الثانيه، انا يعني احنا قاعدين في مصر. فبروح كل فتره كبيره قوي البلد عندنا، ولاد عمنا طبعا بيبقوا مقابلنا ومحتفلين.
أيوة.
بينا، فانا ما اقدرش ان يجي ابن عمي يسلم علي، يعني اقول له لا، يعني دي بقى هياخدها بحساسيه ومثلا كده، الواحد يعني ما بقدرش اعملها صراحه، يعني حتى لو مش مرضي بس بايدي ما بقتش ان انا اسلم وابوس، ما كناش نعرف زمان.
لكن كان الاول في قبل واحضان وازاي
كنا الاول قبل قناه الرحمه والناس ربنا يبارك لنا فيهم ويحفظكم يا رب، والله ما كناش نعرف كده. كان ابن خالتي ابن عمي كنا بنسلم كده عادي يعني، لكن ما عرفنا يعني كل فتره بنروح البلد بنسلم بايدينا لان بيبقوا مقابلنا ومحتفلين بينا وكده.
طب اسمع الجواب.
بنسلم بايدينا بس.
اسمع الجواب.
الله يا رب يا شيخ مسعد يا رب وبارك.
اسمع الاجابه، ربنا يرضى عنك يا رب. زوجها بيخش يقول السلام عليكم. يا اخوانا، الانسان لو دخل بيته وما ذكرش اسم ربنا تدخل معه الشياطين. هو احنا ناقص مش كفايه شياطين الانس؟ يا عبد الله، لما تخش بيتك قول السلام عليكم ورحمه الله، وافرد وشك في وش مراتك، ما طول النهار العيال مطهقينها، يعني هتلاقيها منك ولا من عيالك. وانت لما جوزك يدخل عليك ويسلم ردي السلام وافردي وشك، ده هو شايف كآبه بره. يا اخوانا ديننا جميل، لكن احنا لا نعبر عنه تعبيرا مشرفا، فما بيقولش، فهي بتقول له عليكم السلام ورحمه الله، بتقطمه يعني، ماشي تذكريه، ما فيش مانع. لكن انت اللي ماجوره، الا اذا سلم هو يؤجر هو ايضا. بنروح البلد، زمان كنا بنقابل بعض، ابن عمي ابن خالتي بقالي سنه ما شفتوش، بالاحضان يا بنت خالتي والكلام ده، ما بقناش نعمل الكلام ده، بس مش قادرين ما نسلمش، لا المصافحه حرام. يا اختي الكريمه، قدامك حاجه من اتنين، ان ترضي الله أو ترضي الخلق في سخط الله. شوفي أنت عايز ترضي مين، وشوفي مين اللي رضاه يوديك الجنة وسخطه يوديك النار. قولوا ديني قال لي ما ينفعش أصافح حد أجنبي، مش محرم علي تحريم أبدي، ما احنا عايشين معاكم في مصر يا اختي الكريمه، واحنا فلاحين برضو، احنا مش خواجات. وفي اول الامر عانينا لحد ما اهلنا فهموا وبقى الامر خلاص ما فيش مانع، تقول لابن عمك السلام عليكم يا ابو محمد، عامل ايه، ازاي حضرتك، ازاي الاولاد، وانت لابسه حجابك، ما فيش مانع. انما المصافحه والاختلاط والكلام ده لا. برضو تبسمك في وجه اخيك صدقه، اوعى بعض الرجاله يحملها على التبسم في وجوه النساء. يمشي يبحلق في الشارع وكل ما يقابل واحده يبص لها ويبتسم، يقول لك ما النبي قال تبسمك في وجه اخيك مش بنت الجيران. فالرجل يتبسم في وجوه الرجال، يتبسم في وجوه المحرمات عليك من النساء يا اخي، امك وخالتك وعمتك انما النساء الاجنبيات لا. اخر سؤال ولا خلاص الوقت؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
اني احبك في الله. والله
الله يحبك ويكرمك.
معايا ظروف على الطعمي ردي له بالهدايه. اول شيء انا كل ما اكلمه واقول له الصلاه بنصلي مش عارف ايه، يقول لي انا عصبي عشان شغل دار الجمعه وممكن الصلاه
الاطلاق. السؤال الكلام مش واضح قوي.
اقول له صلي. تمام. اقول له صلي. يقول لي انا اصلي الجمعه كفايه. اقول له يا ابني ما ينفعش صلاه الجمعه بس، صلي الله يرضى عنك. اقول لي واصلا يقول لي انا ما انا اصلي الجمعه في غير اللي حيصلي انا واخش. يقول لي بالضمير، اهم شيء الضمير. قلت له الضمير ازاي؟ لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اقول له صلي صلي. فانا عايزك تبين حكم تارك الصلاه بالله عليك يا اخي.
طيب اسمع.
عايزك تبين لي حكم تارك الصلاه.
اسمع بسرعه. طيب قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. اختلف أهل العلم في تارك الصلاة على قولين. قول قال تارك الصلاة كافر سواء تركها جحودا أو تكاسلا، وقول ثاني هو قول جماهير الأئمة، قال تارك الصلاة إن تركها تكاسلا مع اعترافه بها فهو فاسق، وإن جحدها قال لك بلا صلاة بلا كلام فارغ، تركها بالكلية جحودا ومنكرا لها فهو كافر. يبقى تارك الصلاة حط نفسه بين قولين كلاهما مر. كثير من العلماء قالوا كافر متكاسل أو جاحد، وبعضهم قال إن تركها كسلا فهو فاسق. فإما أنه كافر وإما أنه فاسق. تقول الفاسق يعني حاجة بسيطة؟ بسيطة إيه؟ ده الفسق من أوصاف إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أسأل الله له الهداية والرشاد، وأن يردنا وإياه وسائر المسلمين إليه ردا جميلا طيبا. بحبكم في الله، ونراكم على الخير يوم الأحد القادم إن شاء الله الساعة 11 إلى ربع في برنامج رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني نفضي قرآني